أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 34، وهي ما لو علم بعد إخراج الخمس بأن الحرام أزيد من الخمس أو أقل منه. قلنا أن الكلام يقع فيما لو تبين أن الحرام أزيد من الخمس، يقع في أنه هل يجب عليه التصدق بهذا التفاوت بين ما دفعه وبين الحرام مملوك للغير، ويقع أيضا فيما لو كان الحرام أقل من الخمس وما دفعه أزيد من الحرام، يقع الكلام في جواز شنو الاسترداد، هل يجوز له استرداد هذا التفاوت أو لا. المسألة فيها قولان رئيسيان. القول الأول هو عدم وجوب التصدق في الفرض الأول وعدم جواز الاسترداد في الفرض الثاني، بمعنى أنه هو دفع الخمس انتهت القضية، ما الهذيول بعد القضية؟ إذا تبين أن ما دفعه كان أزيد من الخمس لا يجوز له الاسترداد، هذا الفرض الثاني. إذا تبين أن ما دفعه كان أقل من الحرام، كان أكثر من الحرام، فلا يجب عليه شنو؟ التصدق، لا يجب التصدق ولا يجوز الاسترداد. واضح القضية. قول الثاني هو عكس ذلك، أنه إذا كان دفع أزيد يجوز له الاسترداد، إذا دفع أقل من الحرام يجب عليه التصدق. بماذا؟ بالتفاوت. هذا القول الثاني. قالوا أن هذين القولين مبنيان على تنقيح هذه المسألة، وهي أن الحكم بالتخميس المستفاد من الأدلة هل هو حكم واقعي أو هو حكم شنو؟ ظاهري. هل هو حكم واقعي أو هو حكم ظاهري؟ حكم واقعي بينا معناه في المسألة السابقة، حكم قائم على أساس المصالحة القهرية الحاصلة بين مالك المال الحلال وبين مالك المال الحرام أو ولي مالك المال من الحرام لوشارع، مصالحة قهرية، معاوضة بين ما في ذمة هذا وبين ماذا؟ وبين الخمس، بين المال الحرام المجهول المقدار ثابت في ذمة هذا وبين ماذا؟ وبين الخمس. يقول له ادفع خمس تبرأ ذمتك من المال الحرام. هاي مصالحة قهرية كأي مصالحة قهرية، حكم واقعي واضح، تنتهي القضية بذلك، تفرغ الذمة، الأضمانة، يخرج من العهدة بدفع ماذا؟ بدفع هذا المبلغ التخميس، وتبرأ ذمته من المال الحرام. زين، بالضبط كما قلنا أيضا في الدرس السابق، كما لو وقعت مصالحة بين شخصين على مال مجهول في ذمة أحدهما، تصالح على مقدار معين ومال معين، فدفع ذلك المقدار المعين إلى الطرف الآخر واستلمه ذلك، أكو بعد يعني حالة منتظرة خلاص. لو تبين بعد ذلك أن المال المجهول الثابت في ذمة الأول أزيد من المقدار المدفوع أو أقل من المقدار المدفوع، يعني بمجال الرجوع، مصالحة قهرية حكم واقعي ثبت في مورده، وحينئذ ليس هناك حالة منتظرة، فلا يجب لا يترتب أي أثر على ظهوري وتبين الخلاف بعد ذلك، أن المال الثابت في الذمة كان أزيد من المقدار المدفوع أو كان شنو أقل من المقدار المدفوع. هذا احتمال الأول. القول الأول مبني على هذا الاحتمال. القول الأول مبني على الاحتمال الأول. القول الأول يقول لا يجب التصدق فيما إذا كان المال المدفوع أقل من الحرام، يعني الخمس كان الحرام أزيد من الشنو، قولوا ياي أزيد من الخمس المدفوع، ما يجب التصدق بالتفاوت. إذا كان الحرام أقل من الخمس المدفوع وحرام أقل يعني دفع أزيد، أيضا لا يجوز له الشنو الاسترداد. ليش؟ لأن هذا التخميس حكم واقعي يثبت كحكم واقعي وليس له أي أثر يترتب على 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 تبين الخلاف بعد ذلك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أنه حكم ظاهري كسائر الأحكام الظاهرية المقيدة بماذا؟ بالجاهل بالمقدار. أنت ما دمت جاهل بمقدار الحرام يجب عليك التخميس، ومن الواضح بأن هذا الحكم الظاهري يختص بحالة الشنو جهل بالمقدار، ويرتفع هذا الحكم الظاهري عند ظهور الشنو الخلاف، عند ظهور الخلاف كأي حكم ظاهري يرتفع عند ظهور الخلاف. في المقام إذا ظهر الخلاف كيف يظهر الخلاف؟ بأن يعلم بأن المقدار الحرام أزيد من الخمس أو أقل من الخمس، ظهر علم بالحال، ارتفع الجهل بالمقدار. إذا ارتفع الجهل بالمقدار الحكم الظاهري أيضا شنو يرتفع. إذا ارتفع الحكم الظاهري حينئذ نتعامل مع القضية على أساس شنو؟ على أساس الموازين والواقع. واقع الحال هذا الحرام أكثر من الشنو الخمس، فيجب عليه ماذا؟ أن يعالج هذا المقدار التفاوت بينهما، لأنه هذا مال أزيد مما دفعه يملكه الغير، فلا بد من علاج ذلك. شلون يصير علاجه؟ علاجه بأن يتصدق به، لأنه مال واضح مجهول المالك يجب عليه التصدق شنو به، كأي مجهول مالك آخر. عندما يكون الحرام هو عبارة عن ثلث المال، هو ماذا دفع؟ خمس المال، مو هذا معناه هذا المقدار من التفاوت باقي على ملك المال، على ملك الغير، فيجب إيصاله إلى الغير. فإذا لم يكن الغير معلوما كما هو المفروض، كان مجهول، يدخل في باب مجهول المالك، فيجب عليه التصدق به. وإذا كان الحرام أقل من الخمس المدفوع بأن دفع أزيد مما يستحقه الغير، واضح تبين بعد ذلك هكذا أنه دفع أزيد مما يستحقه الغير لحكم الظاهر بالتخميس، بعد يرتفع هذا آثار ترتفع، يتعامل مع القضية الواقعية الموجودة أنه هو دفع إلى الغير ما لا شنو دفع ما ليس ثابتا في ذمته، ما هو ثابت في ذمته عشر المال، هو دفع جد خمس المال، له حق شنو استرداده إذا كان باقي وموجود يستحق من استرداده. هذا القول الثاني مبني على الاحتمال الثاني. فالقولان مبنيان على تنقيح هاي الجهة أن الحكم بالتخميس في الروايات هل هو حكم واقعي أو هو حكم شنو ظاهري. زين، بالنسبة إن ذكرنا في الدرس السابق في المسألة السابقة يعني أن الحكم يبدو من الروايات أنه حكم واقعي، أنه حكم واقعي، وعلى هذا الأساس قلنا بأن الأقرب في المسألة السابقة هو عدم الضمان لو ظهر المالك. ماكو فرق في كوف الحكم الواقعي ماذا بينما إذا ارتفع الجهل بالمالك كما في المسألة السابقة أو ارتفع الجهل بالمقدار كما في مسألتنا. وهذا الحكم حكم بالتخميس حكم واقعي لا يتغير بارتفاع الجهل بالمالك كما في المسألة السابقة، ولا يتغير بارتفاع الجهل بماذا؟ بالمقدار، كما في محل كلامنا، كأي مصالحة تجري بين طرفين. هذا حكم واقعي لا يتغير بتبدل الحالات فيما بعد. ارتفع الجهل، بقي الجهل، ظهر الخلاف، لم يظهر الخلاف، حكم واقعي ثابت فلا يتأثر. فكما قلنا في المسألة السابقة أن هذا حكم واقعي ولا يتأثر بارتفاع الجهل بالمالك، فلو ظهر المالك وطالب بالمال لا ضمانة، حكم واقع حصل وانتهى. كذلك في المقام نقول أن هذا الحكم بالتخميس إذا ثبت كحكم واقعي أيضا لا يتغير بارتفاع الجهل بالمقدار، اللي هي مسألتنا في المقام. ماذا يرتفع في المقام؟ يرتفع الجهل بالمقدار، بأن يتبين ما هو مقدار المال الحرام، وأنه أزيد من الخمس أو شنو، أو أقل من الخمس. هذا لا يتأثر به. الصحيح هو هذا، يعني الصحيح هو القول الأول. لماذا؟ لأنه بناء على أن الحكم بالتخميس حكم واقعي. الحكم بالتخميس وما يترتب عليه، الحكم بالحلية حكم واقعي مو حكم ظاهري. لا يرتفع الحكم بالحلية بظهور الشنو، بظهور الخلاف. الحكم بعدم الضمان حكم واقعي. التخميس هو ما يترتب عليه من الأحكام الخروج من العهدة. الحلية أحكام واقعية ثابتة وهي لا تتغير بتبدل الحالات، هذا هو الصحيح. لكنه يظهر من كلمات، يعني من تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، أنه يفصل بين الفرض الأول وبين الفرض الثاني. ففي الفرض الأول يلتزم بعدم جواز الاسترداد فيما إذا كان ما دفعه أزيد من الحرام. إذا تبين أن المقدار المدفوع الخمس أزيد من الحرام، هنا قال لا يجوز الاسترداد كما هو الصحيح عندنا. لكنه في صورة ما إذا كان تبين أن المقدار الحرام أقل من الخمس، واضح أن المقدار الحرام، أو اشتبهت أنا قاعد أشتبه، أن المقدار الحرام إذا كان أقل من الخمس هنا حكم بعدم جواز الاسترداد. وأما إذا كان المقدار الحرام أزيد من الخمس، أزيد من الخمس بأن كان دفع الخمس والمقدار الحرام شنو أزيد منه، هنا التزم بوجوب التصدق، يعني فصل بين الفرضين. واضح هذا؟ حتى لا نخلط بين الفرضين، كان قد نخلط بينهما. الفرض الأول هو زيادة الحرام على ما زيادة الخمس على المقدار الحرام، الخمس أزيد من الحرام. هنا الكلام يقع في ماذا؟ في جواز الاسترداد أو عدم جوازه. القول الأول يقول لا يجوز الاسترداد، الثاني يقول يجوز الاسترداد. الفرض الثاني أن يكون المقدار الحرام شنو؟ أكثر من الخمس، مقدار الحرام أزيد من الخمس. الكلام يقع في ماذا؟ في وجوب التصدق وعدم وجوب التصدق. القولان، القول الأول يقول في الفرض الأول لا يجوز الاسترداد، في الفرض الثاني لا يجب التصدق. القول الثاني يقول في الفرض الأول يجوز الاسترداد، في الفرض الثاني يجب التصدق. سيد الخائي فرق بينهما. في الفرض الأول التزم بالرأي الأول، بالقول الأول. في الفرض الثاني التزم بالرأي شنو؟ الثاني. هذا التفصيل يا سيد. يعني في الفرض الأول التزم بعدم جواز الاسترداد اللي هو الرأي الأول، في الفرض الثاني التزم شنو؟ بوجوب التصدق، مو بعدم وجوب التصدق اللي يقتضي الرأي الأول، لا، التزم بالرأي الثاني، التزم بوجوب التصدق. خب كلامنا في هاي يدور حول هذا. علل السيد الخوي في ظاهر كلام التقريرات، علل عدم جواز الاسترداد في الفرض الأول فيما إذا ما كان ما دفعه أزيد من المقدار الحرام. قال لا يجوز الاسترداد، علل ذلك بأمرين نذكرهما. الأمر الأول علله بأن هذا المقدار الزائد الذي دفعه لم يدفعه مجانا وبلا عوض، حتى نقول يجوز له شنو استرداد، لا، هو قبض شيئا مقابله. وإن كان تبين بعد ذلك أن الحرام أقل من الخمس المدفوع، ما يملكه الغير أقل من الخمس المدفوع، لكن مع ذلك هاي الزيادة على ما يستحقه الغير لم تذهب من الإنسان مجانا وبلا عوض، وإنما قبض شيئا في مقابلها. ماذا قبض في مقابلها؟ قال بلي، قبض حلية المال. شلون قبض حلية المال؟ يقول باعتبار أنه هذا عند حصول الاختلاط حصل له علم إجمالي بوجود الحرام في أمواله، ومقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو المانع من التصرف في هذه الأموال باعتبار العلم الإجمالي. دفع الخمس المشتمل على الزيادة بحسب الفارض هو الذي طهر المال، هو الذي أوجب حلية المال، ولولاه، لولا دفع الخمس لما كان التصرف في هذا المال حلالا له. فالحلية والمطهرية نشأت من دفع الخمس، وهذا هو المفروض في الفرض الثاني أن الخمس مشتمل على الزيادة. ليش؟ أن تبين أن الخمس المدفوع أزيد مياً من الحرام، فالخمس هو عبارة عما يستحقه الغير زائداً شنو؟ زيادة. المطهر للمال والموجب للحلية ياهو تخميس، يعني دفع الخمس. إذن الزيادة المدفوعة للغير ساهمت في التحليل، ساهمت في تطهير المال، واضح؟ إذن هي لم تذهب منه مجانا وبلا عوض، حصل في مقابل دفعها على من؟ على حلية المال وجواز التصرف به. فإذا ساهمت في حلية المال وجواز التصرف به إذن هي لم تذهب منه سدى، لم تذهب منه عبثا ومجانا وبلا عوض، وإنما هو قبض عوضها وهو تحليل المال، فلا يجوز له الاسترداد. من هجه لا يجوز له الاسترداد بدفع الخمس. التخميس هو الذي يحلل المال، هو أن دفع الخمس فحلله المال، بعد ذلك تبين أن ما دفعه أزيد مما يستحقه الغير، لكن هذه الزيادة هي جزء من الخمس، فساهمت في ماذا؟ ساهمت في التحليل وفي التطهير. إذن هذه الزيادة لم تذهب منه عبثا وبلا عوض، وإنما هناك عوض عنها، والعوض هو حلية المال، وعليه فلا يجوز له استردادها لأنها لم تذهب منه مجانا. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره هو أنه قال أن التخميس يشترط فيه قصد القربة عبادة، واضح؟ المفروض أن هذا عندما دفع الخمس قصد به شنو؟ القربة. ويقول ما دفع قربة إلى الله تعالى لا يسترجع ولا يسترد. ليش؟ لأنه ورد عنه عليهم السلام أن ما كان لله لا يرجع، أن ما كان لله لا يرجع. هذا الخمس المشتمل على الزيادة في الفرض الأول هذا دفعه شنو؟ لله، دفعه قربة إلى الله، وما كان لله لا يرجع ولا يعود، فإذن لا يجوز له الاسترداد. بهذين الأمرين التزم في الفرض الأول بعدم جواز الاسترداد. زين، في الفرض الثاني، الفرض الثاني شنو حتى نشتبه؟ الفرض الثاني أن الحرام أزيد من الخمس، حرام أذبح الذاك الغير باقي لك المقدار. بعد ذلك تبين هكذا أن الحرام أزيد من الخمس، هنا التزم بوجوب التصدق، يعني وجوب معالجة هذا الزائد، مو أن يكتفي بالخمس وبعد يعني ما يدير بال القضية، لا، لابد أن يعالج هذا المقدار المتبقي علما لذلك الغير. كيف يعالجه؟ كما قلنا يعالجه بأنه يصدق به. ليش؟ لأنه مجهول المالك، ما يمكن الوصول إليه بحسب الفار، أو خلنا نفترض أنه مجهول المالك، مفروض أنه مجهول المالك، فشنو حكم مجهول المالك؟ يصدق، فيتصدق بهذا المقدار الزائد. إذن ما يستحقه الغير قسم منه راح خمس، وقسم منه شنو؟ يذهب صدقة. خب بماذا يعني ما هو الوجه في وجوب التصدق؟ ذكر هذا الوجه لإثبات وجوب التصدق، أنقل نص كلامه لأن لغرض بهذا مهم، يعني تأملوا ماذا يفهم من كلامه. ذكر: وأما وجوب التصدق فيما إذا كان الخمس أقل من الحرام، فقد علله بأن الموضوع في أدلة التخميس هو من لا يدري الحلال منه والحرام، هذا وارد في روايات التخميس على العنوان، من لا يدري الحرام منه والحلال. عبارة أخرى أيضا واردة في رواية الخمس بنفس المفاد، يقول: لا أعرف حلاله من حرامه. هذا الموضوع أدلة التخميس هذا كما ورد في بعض الروايات، وهذا يعني أن الاكتفاء بالتخميس خاص بصورة الجهل بالمقدار، ومراعاة تخميس والحكم بالخمس بالتخميس مراعاة بعدم انكشاف الخلاف، مراعاة بعدم انكشاف الخلاف. وأما إذا تبين الحال وعلم بالمقدار ووجود الحرام بعد التخميس، مو المفروض في الفرض الثاني أن الحرام أزيد من شنو؟ أزيد من الخمس، فالنص منصرف عن مثله جزما لارتفاع الموضوع. الموضوع شنو؟ من لا يدري الحرام منه من الحلال، لا يعرف حرامه من حلاله، ما يعرف المقدار، موضوع التخميس الجاهل بالمقدار، الآن هذا صار عالم بماذا؟ بمقدار الحرام، وأن مقدار الحرام أزيد من الخمس الذي دفعه في الفرض الثاني، واضح؟ فينتفي موضوع التخميس لارتفاع الموضوع حينئذ وانقلابه إلى موضوع آخر، صار عالما بما يملكه الغير بمقدار ما يملكه الغير. ونطبق القواعد عليه، أدلة التخميس بعد ما الشملات نطبق القواعد. قواعد شنو نقول؟ إذا كان يعلم المالك فيجب إيصال هذا المقدار إليه، إذا كان يجهل المالك يجب عليه التصدق به، واضح؟ يجب عليه التصدق شنو؟ به. بل إذا علم بأنه هو أزيد من الخمس لكن ما يعرف مقدارها بالضبط، هاي الزيادة قد مقدارها بالضبط ما يعلم بيها، يعني جهل بالمالك وجهل بالمقدار، يقول صار موضوعا آخر لوجوب تخميس آخر، وهذا لأنه في حال الجهل بالمقدار والجهل بالمالك شنو حكمه؟ تخميس، واضح؟ الآن علم بأنه هذاك المجهول يملك شيئا مجهول المقدار، يعلم هو أزيد من الخمس ملكه لكن مقدار أزيد مجهول عده، فصار ما يملكه الغير مجهول المقدار مع كون المالك نفسه شنو؟ مجهول، فيجب عليه أن يخمسه مرة أخرى، لأن صار موضوع جديد بأدلة وجوب التخميس. سهلا بل ما نشغل به، المهم هو ماذا نفهم من هذا الكلام. يبدو من هذا الكلام، إذا صح ما ذكره المقرر، يبدو من هذا الكلام أن هذا مناسب لكون التخميس حكم شنو ظاهر إلى واقعي، حكم ظاهر واضح، خصوص بعد أن يقول مراعى بعدم انكشاف الخلاف، العبارة صريحة تقريبا في أنه حكم ظاهر. هذا هو شأن الأحكام الظاهرية، لا تكون ثابتة ثبوتا مطلقا، وإنما هي مراعاة بماذا؟ بعدم انكشاف الخلاف. هذا الكلام يناسب جدا أن يكون التخميس عنده حكم ظاهري، وهذا يعني بناء على أنه حكم ظاهري، وإن كان يقتضي جواز الاسترداد في الفرض الأول كما قلنا، يعني حكم ظاهر تبع بعد التخميس، ما له واقع هذا أمواله في الفرض الأول موجودة عند الغير، يجوز له شنو استردادها مع فرض وجودها، خلنا نفترض بقاء العين بناء على أنه حكم ظاهري منه، وإن كان يقتضي جواز الاسترداد في الفرض الأول لكنه كأنه منعه من الالتزام بجواز الاسترداد أمران، وهما الأمران المتقدمان. الأمر الأول شنو هو؟ كان أن هذا لم يذهب منه مجانا، حصل في مقابل شيء، وهو شنو؟ حلية المال، فلا يجوز له الاسترداد. الأمر الثاني ما كان لله لا يرجع لا يعود، هذا منع من ماذا؟ من الالتزام بمقتضى القاعدة، ولا مقتضى القاعدة جواز الاسترداد، منع منه هذان الأمران، ولذا فصل بينهما. إذن هو مقتضى ظاهر كلام التقريرات هو يبني على أن التخميس حكم ظاهري، وهذا يقتضي التزام بوجوب التصدق في الفرض الثاني، وجواز الاسترداد في الفرض الأول، لكنه لم يلتزم بجواز الاسترداد في الفرض الأول وجود المانع الذي هو عبارة عن الأمرين المتقدمين. هذا خلاصة كلام السيد الخوئي في المقام، وهذا الكلام عليه ملاحظات عديدة يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.